من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من كلام أهل الصلاح والتقوى وشيء من مواعظهم، ونحاول أن نستنبط من هذه المواعظ بعض الدروس والعبر والحكم التي ننتفع بها في حياتنا اليومية. جاء عن بنان ابن أبي الهيثم أنه قال: سمعت يزيد بن هارون يقول وهو ساجد: ملأت علي الأرض سترا، فزدني نعمة وشكرا. هذه الكلمة عظيمة جدا من هذا الرجل الصالح. من هو؟ يزيد بن هارون الواسطي، يروي عن التابعين، فهو من أتباع التابعين، روى عنه يعني من تلاميذه جماعة من كبار المحدثين، منهم الإمام أحمد بن حنبل. الفضل بن زياد يقول: سمعت الإمام أحمد قيل له يزيد بن هارون له فقه، يعني هذا الرجل عالم، قال: نعم، ما كان أذكاه وأفهمه وأفطنه، إن الرجل هذا كان فيه ذكاء وفطنه وعنده فهم عظيم جدا، وكان مشهورا بالعبادة. قيل في ترجمته بأنه كان من أحسن الناس صلاة، يعني يصلي الصلاة ما يستعجل فيها، يطول فيها، يتأنى فيها. وفي هذا طبعا درس مهم جدا لنا، أن هكذا ينبغي أن تكون صلاتنا في الليل وفي النهار. وكان مشهورا أيضا بطول صلاة الليل والنهار، يطول في الصلاة ويقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى الآيات الكثيرة. بعضهم رأى يزيد بن هارون وقد عمي في آخر عمره، فقال له: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما البكاء في الأسحار، رحمة الله تعالى عليه. هذه الكلمة العظيمة بارك الله فيكم من يزيد بن هارون، أنه كان يقول وهو ساجد: ملأت علي الأرض سترا، فزدني نعمة وشكرا، يثني على الله عز وجل ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. طبعا من خلال ترجمة يزيد بن هارون تعلمنا شيء. ما هو هذا الشيء؟ حرص السلف الصالح على أداء الصلاة، يعني الصلاة عندهم كانت من المسائل العظيمة التي يولونها أهمية كبيرة جدا من جميع الجوانب ومن جميع الوجوه. أما الجانب الأول، هم يحرصون على أداء الصلاة، ما كانوا يفرطون في موضوع أداء الصلاة أبدا. يعني الإنسان إذا أراد أن يختبر نفسه، هل هو ممن يسير على الصراط المستقيم؟ هل هو من أهل الصلاح والتقوى؟ خلوه يراجع نفسه في موضوع الصلاة. إن كان الإنسان مضيع لموضوع الصلاة ومقصر في أداء الصلاة، لابد أن ينتبه لنفسه جيدا، لأن السلف الصالح والرعيل الأول ما كانوا إلا على طريقة عظيمة في المحافظة على أداء الصلاة. واحد يقول لك: طيب ليش هم كانوا يسوون كذا؟ لأنهم كانوا يطبقون قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. هذا أمر من الله عز وجل لنا معشر المسلمين، أن نقيم الصلاة وأن نؤدي الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا يقول لنا في القرآن: حافظوا على الصلوات، يعني الإنسان إذا ما حافظ على الصلوات خالف أمر الله عز وجل. والله عز وجل يثني على عباده أهل التقوى، فيقول عنهم ربنا سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. لذلك الصلاة بارك الله فيكم من أعظم القرب وأجل العبادات التي يجب علينا أن نحافظ عليها. يعني قد يقول القائل: عندي أشغال، عندي أعمال، عندي ارتباطات كثيرة جدا، أنا أسافر في الأسبوع أكثر من مرة. مهما كانت ظروفك، ولو كنت في البر أو في البحر أو في الجو، لابد أن تؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل. نعم، المسافر يجوز يجمع ويقصر بين الصلوات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن من ناحية أداء الصلاة لابد أن يصلي. يعني ما يأتي إنسان ويقول: الصلاة طايحة عني، بأنه لا يصلي الأسبوع والأسبوعين، إلا بالنسبة لي بعض الأحوال المخصوصة المتعلقة بالنساء. لذلك السلف الصالح كانوا يحرصون على أداء الصلاة. لذلك الإنسان المقصر في موضوع أداء الصلاة لابد أن يراجع نفسه. لماذا بارك الله فيكم؟ لأن في أداء الصلاة والمحافظة على الصلاة الأجور العظيمة. طيب العكس، في ترك المحافظة على الصلاة الأوزار العظيمة، لأن الإنسان يترك ركن من أركان الإسلام والعياذ بالله. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فموضوع أداء الصلاة من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم طرق جمع الحسنات. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أداء الصلاة والمحافظة على الصلاة أن نحافظ على الصلاة في وقتها. يعني بعض الناس قد يصلي الصلوات الخمس ما يفرط فيها، يعني مثلا مو بالصلوات الخمس يصلي منها ثلاثة ويترك صلاتين، هو يصلي جميع الصلوات الخمس ولكنه يضيع في أوقات الصلاة. يعني صلاة الفجر يصليها الساعة 9 في الصباح، وصلاة الظهر يصليها بعد صلاة العصر، وبعض الناس صلاة العصر يصليها بعد صلاة المغرب، وصلاة المغرب يصليها بعد صلاة العشاء وهو مقيم ما عنده أي عمل أو أي سفر مثلا يعني. فهذا الأمر بارك الله فيكم لا يجوز، وهذا أمر محرم، لأن الصلاة يجوز أن تصلى خارج وقتها في حالة السفر، بمعنى أن الإنسان يجمع بين الصلاتين، بمعنى أن الإنسان يؤخر صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر في السفر، هذا الأمر جائز، وصلاة المغرب حتى يصليها مع العشاء، هذا الأمر جائز. وأما الإنسان المقيم الذي لا ينطبق عليه وصف السفر فهذا لابد أن يؤدي الصلاة في وقتها، وينتبه إلى موضوع أوقات الصلاة. فالله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأحيانا بارك الله فيكم نسمع عن بعض الأشخاص أن بعضهم مريض، والمرض ربما قد اشتد عليه، وبعضهم يمكن يكون في لحظات النزع والاحتضار ويتذكر وقت الصلاة فيأشر لهم: يا جماعة حولوني تجاه القبلة، أبغي أصلي. شوفوا حرص هذا الإنسان وإيمانه بالله عز وجل، هذه القلوب النقية التي امتلأت بحب الله عز وجل. الإنسان إذا قلبه امتلأ بحب الله رأيت من الإنسان الأعاجيب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ يعني شو العمل التالي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لذلك لابد أن نكون ممن يؤدون الصلاة في وقتها ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. يعني أحبتي الكرام، صيام رمضان لابد يقع في شهر رمضان، ما يجوز الإنسان يصوم رمضان في شوال. الإنسان يعني إذا صام متعمدا رمضان في شوال هذا العمل ما يجوز، وهذا العمل محرم. كذلك بالنسبة لي أداء الصلاة. ثم أيضا بارك الله فيكم، الصلاة من أعظم أسباب تكفير الذنوب والخطايا. الله عز وجل يقول لنا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني الإنسان يقول لك: عندي ذنوب كثيرة وأبغي إن هذه الذنوب تمحى بإذن الله عز وجل وأن تبدل سيئاتي إلى حسنات. فالجواب: كيف يكون هذا الأمر؟ بالمحافظة على أداء الصلاة والاستكثار من أداء النوافل، فإن هذا الأمر بإذن الله عز وجل سبب لتكفير الذنوب وتبديلها إلى حسنات بإذن الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام من المهم جدا أن نحرص على أداء السنن والرواتب والنوافل. الصحابي اللي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فالإنسان بارك الله فيكم المحافظ على أداء الصلاة حصل سببا عظيما جدا من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. ثم أيضا بارك الله فيكم، على طاري الصلاة لابد من أمر الأولاد والأهل بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا توجيه من الله عز وجل لنا. فلذلك الأب العاقل الذي يريد أن يربي أولاده على الخير يربيهم على أداء الصلاة، ما يقول هاي حرية شخصية يبغى يصلون كيفهم ما يبغى يصلون شيء راجع لهم، لا، من تمام رعاية الأمانة ومن الواجبات المتحتمة على الآباء والأمهات أن يربوا أولادهم على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلذلك الأب العاقل، الأب الحريص على أولاده، يأمرهم بأداء الصلاة. والمسألة تحتاج متابعة في أول الأمر، وبعدين تشوف العيال ما شاء الله تبارك الله يتعودون على الصلاة، ويجعل الله عز وجل في قلوبهم محبة أداء الصلاة في المسجد. فالأب إذا دخل المسجد يشوف عياله سابقين للمسجد، هنا لا يسع الأب إلا أن يقول ربي لك الحمد، أكرمتني بهذه النعمة العظيمة. لذلك لابد أن نربي أولادنا على أداء الصلاة كما أمر الله عز وجل. ثم أيضا أنبه على نقطة في غاية الأهمية، الزوجة الطيبة الصالحة المؤمنة تعين زوجها على أداء الصلاة. وكم نسمع من قصص من بعض الإخوة أنهم يقولون من أسباب محافظتهم على أداء الصلاة جماعة في المسجد إن زوجته تعين على أداء الصلاة، تشجع على أداء الصلاة بطرق مختلفة ومتعددة. فيقول قد يلبس علي الشيطان وتتكاسل نفسي، لكن يوم أشوف تذكير من زوجتي وحظ منها لي على أداء الصلاة ما أفرط في أداء الصلاة جماعة في المسجد. وأحياناً بارك الله فيكم الزوجة عندها طرق يعني وأساليب طيبة ومتعددة تشجع زوجها من خلال هذه الأساليب على أداء الصلاة جماعة في المسجد، فهي لها الأجر والزوج له الأجر، فهنيئاً لهما هذا التعاون الطيب على البر والتقوى. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الجملة الجميلة التي قالها رجل من أتباع التابعين اسمه يزيد بن هارون، أنه كان يقول وهو ساجد: ملأت علي الأرض سترا فزدني نعمة وشكرا. اتكلمنا عن يزيد بن هارون وهدي السلف الصالح أنهم كانوا يحافظون على أداء الصلاة محافظة عظيمة، وتكلمنا قبل الفاصل أن المرأة العاقلة والزوجة الصالحة تعين زوجها على أداء الصلاة، وبعض الأخوات فعلا سعت أن زوجها يحافظ على أداء الصلاة، فكتب الله عز وجل هداية زوجها على يديها، فصار زوجها من أهل الصلاح ومن أهل الصلاة، ولها الأجر عند الله عز وجل. والزوج الصالح أيضا يعين زوجته على أداء الصلاة، يوعي أهله، يذكرهم، ينبههم على موضوع أداء الصلاة والمحافظة عليها. والله عز وجل يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نتعلم من الأثر السابق فائدة: يزيد بن هارون كان حريص على ذكر الله في أداء الصلاة خاصة عند السجود. وهنا فائدة بارك الله فيكم: الصلوات تتفاوت أجورها من ناحية كثرة ذكر الله فيها، طبعا هناك عدة أسباب أخرى، لكن من هذه الأسباب أن الصلاة التي فيها ذكر لله عز وجل أكثر ودعاء لله عز وجل بما جاء في القرآن والسنة وأداء هذه الصلاة كما أمر الله يكون أجرها أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم من أسباب الخشوع في الصلاة كثرة ذكر الله في الصلاة والدعاء في هذه الصلاة. الآن أرجع إلى النقطة الأولى، بعض الناس إذا أراد أن يصلي تشوفه في صلاته مقبل على الذكر والدعاء ويكثر من ذكر الله في صلاته، يعني شتان ما بين شخصين: الأول صلى فقرأ بعد الفاتحة بآية واحدة فقط، والثاني صلى وقرأ بعد الفاتحة بوجه واحد من القرآن الكريم بوجه كامل. الأول لما صلى قال في الركوع سبحان ربي العظيم مرة، والثاني لما صلى قال في الركوع سبحان ربي العظيم 10 مرات، بينهما فرق. أيضا بارك الله فيكم الإنسان إذا كان يسرع في أداء الصلاة ويسرع في الأذكار الواردة في الصلاة ربما كان خشوعه ناقص، أما إذا كان الإنسان يطيل في الذكر في الدعاء أثناء أداء الصلاة سيشعر بإذن الله عز وجل أن خشوعه أعظم. ولو أردنا أن نتأمل بارك الله فيكم أهمية التأمل والتفكر في الأدعية الواردة في الصلاة فعلينا أن نتوقف عند هذا الحديث القدسي. يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أحبتي الكرام، أحيانا الواحد منا من العيلة الشديدة جدا ربما قرأ الفاتحة بنفس واحد لأنه مستعجل جدا في تلاوة سورة الفاتحة، وربما أخل بالتلاوة الصحيحة الكاملة عندما يقرأ سورة الفاتحة. ولو الواحد منا تفكر في الحديث السابق وتعلم طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن الكريم في الصلاة لعلم أن من السنة النبوية أن تقف عند رؤوس الآيات، وهنا تكون صلاة الإنسان مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس سلمكم الله في غفلة عظيمة جدا من ناحية الأذكار المشروعة الواردة في أداء الصلاة، مثل دعاء الاستفتاح، مثل الأدعية النبوية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود مثلا، أو عند الرفع من الركوع أو قبل التسليم. بعض الناس ما يعرف هذه الأدعية والأذكار، وهذا الإنسان يمكن ما يجد الخشوع الأكبر عند أداء الصلاة. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يقرأ نفس السورة في جميع الصلوات وما ينوع في القراءة. طيب يمكن واحد يقول لك هو محافظ آيات كثيرة من القرآن الكريم لذلك يقرأ نفس السورة. أقول نعم، هذا حال بعض الناس، والله يعينهم إن شاء الله على حفظ آيات أكثر من القرآن الكريم. ولكن بعض الناس حافظ، يحفظ آيات كثيرة، يعني يحفظ آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول مثلا، يحفظ آيات من سورة تبارك، آيات من سورة الكهف، سور من جزء عما يتساءلون. لماذا لا ينوع الإنسان؟ لو نوع الإنسان في التلاوة سيشعر بخشوع أكبر عند أداء الصلاة، وهذا جانب من جوانب التعلق بالصلاة يمكن نحن ما ننتبه له. بعض حفاظ القرآن يقول أنا أراجع حفظي من القرآن الكريم عند أداء الصلاة. إن كان الإنسان يصلي مثلا النافلة فيقرأ من محفوظات من القرآن الكريم فيقول أجد لذلك أثرا عظيما جدا على قلبي. فلذلك أحبتي الكرام لنحرص على التنويع في القراءة، قراءة السور عند أداء الصلاة، ولا نقتصر على سورة واحدة أو سورتين. ثم أيضا بارك الله فيكم لينتبه الإنسان إلى هذا الحديث العظيم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، يعني أكثر الدعاء في السجود. وهذا الذي كان يفعل يزيد بن هارون، يثني على الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى عندما يكون ساجدا لربنا عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى كلما ذل وخضع الإنسان لمعبوده كلما ارتفع في الأجر والقدر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان بارك الله فيكم ما يسجد ويتقرب بالسجود إلا لله عز وجل. طيب في سجوده ماذا يفعل؟ يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو الله عز وجل ويسأله من خيري الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، هل عندك أيها الأخ الكريم حاجة ومسألة استعصت عليك وصارت عويصة وانت ضايع تحاول أنك تجد حل لهذه المسألة وإلى الآن ما وجدت حلا مناسبا؟ افزع إلى أداء الصلاة واشكو همك إلى الله عز وجل، ستخرج من هذه الصلاة وأنت مطمئن النفس مرتاح القلب، لأن حاجتك سألت فيها من؟ رب العزة سبحانه وتعالى اللي قال لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوا الله مخلصين له الدين. هنيئا لمن أقبل على دعاء الله عز وجل في صلاته. لذلك يقولون عن بعض أهل الصلاح والتقوى كانوا يفزعون عند الهموم إلى محاريبهم، يعني يؤدون الصلاة ويدعون ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الأخوات عندها مواضيع أسرية معقدة جدا وشائكة جدا، افزعي إلى الصلاة. بعض الناس يعاني من مرض متعبنا هذا المرض، وراح عند الطبيب الأول والثاني والثالث ويقولوا له حالتك صعبة، أو المرض هذا إلى الآن ما قدرنا نشخصه، أنت بذلت الأسباب الدنيوية، عليك باللجأ إلى الله وسؤال الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الأمر إذا كان في صلاة الإنسان وهو ساجد فإنه أنفع وأطيب بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأملوا في هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة شو يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب وإذا ركع ما الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لاحظوا بارك الله فيكم هذه الأدعية النبوية العظيمة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في صلاته. وهنا أذكر فائدة بارك الله فيكم، أحد الزملاء يقول بأنه كان يعرف رجل، هذا الرجل اتجه إلى اتجاهات غير محمودة وآذى أهله إذا عظيم، بدأ يتعاطى وبهدلهم بهدلة عظيمة جدا. فيقول أحيانا أمة تتصل علي تسأل عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الشاب وبعض الأمور الدقيقة الخاصة، فأقول إيش حال ابنك فلان، ادعي له بالهداية، فتقول تبادر بالدعاء عليه لأنه فعلا آذاهم في مواضيع معينة، لكن هل هذا التصرف هو التصرف الصحيح؟ فيقول أذكره يما فلان لا تدعين عليه، بادري بالدعاء له لعل الله عز وجل يهديه ويرد للصواب ويترك هذا الدرب الخطأ اللي هو ماشي فيه، درب الإدمان والمخدرات وغير ذلك، فتدعو على هذا الابن. طبعا تصرفه غير صحيح، المفروض الإنسان يدعو لأولاده حتى لو كان عندهم انحراف، لو كان عندهم ما كان عندهم، لكن الإنسان العاقل يطلب ما عند الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وبعض الشباب هداهم الله ورجعوا إلى الصراط المستقيم، يمكن بدعوة صادقة من أبيه وأمه صعدت إلى الله في وسط الليل. فلذلك لابد أن ننتبه لمثل هذا الأمر خاصة عندما نؤدي الصلاة. طيب نرجع إلى كلام يزيد بن هارون أنه كان يقول في سجوده: ملأت علي الأرض سترا، يعني يثني على الله فيقول: يا رب أنت الذي تستر الذنوب والخطايا وتستر عيوب عبادك، فيا رب ملأت علي الأرض سترا، الناس تثني عليه وتحبه وتذكره بالخير، يا رب هذا كله لأنك أسبغت علي وأكرمتني بالستر الجميل، وإلا لو الله عز وجل فضح عبده ما تلس أحد إلى هذا الإنسان، لكنه ستر من الله سبحانه وتعالى على عبده الضعيف المقصر المسكين. وهنا فائدة بارك الله فيكم، كلام يزيد بن هارون خرج في مخرج الثناء على الله عز وجل. لذلك أحبة الكرام، كم من نعمة عظيمة جليلة نحن في غفلة تامة عنها. يعني بعض الناس يشوف أن النعم فقط عبارة عن الأصفار التي تكون في حسابه، وعندما تتضاعف هذه الأصفار، يعني عند مثلا 1000 إذا جاء صفر عند 1000 استانس هذا الإنسان ورأى أن هذه هي النعمة فقط. ولا شك أن زيادة مال الإنسان نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولكن ليست هي النعم الحصرية والنعم الوحيدة التي يكرم الله عز وجل بها عبده. من أجل نعم الله عز وجل على عبده نعمة الستر. لذلك أحبتي الكرام، هناك نعم عظيمة نحن في غفلة عظيمة جدا عنها. تريد أن تعرف قدر نعمة الصحة والعافية؟ شوف بعض الناس يعاني من أمراض وأسقام وأوجاع وبلاء لا يعلم به إلا الله عز وجل. تريد تعرف قدر نعمة الطعام؟ انظر إلى بعض الناس الذين ابتلوا بالفقر، وبعض البلدان التي ابتليت بالمجاعة، تصبح كسرة الخبز من الأمنيات العظيمة جدا عند هؤلاء. تشوف نعمة الماء النقي النظيف الذي نشربه في بعض البلدان، هذا الماء النقي النظيف عبارة عن أمنية من أمنيات الحياة. إذن هناك نعم عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى نحن ربما لم ننتبه لها، أو يمكن انتبهنا لها ولكن غفلنا عن أداء شكرها. بكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم في برنامجنا من مواعظ الصالحين عن كلمة عظيمة جدا قالها رجل من أتباع التابعين ينقال له يزيد بن هارون، وكان أحد الأئمة العلماء. كان يقول في سجوده: ملأت علي الأرض سترا فزدني نعمة وشكرا. تكلمنا قبل الفاصل أن هناك نعم عظيمة جدا من الله عز وجل نحن نغفل عنها ولا نؤدي شكر هذه النعم. من هذه النعم نعمة ستر الله عز وجل علينا. تخيلوا أيها الأحبة الأفاضل، لو كانت عيوب الإنسان منشورة أمام الناس، هل يظن الإنسان نفسه أنه يخلو من عيب؟ لا يمكن هذا الأمر أبدا. نحن بشر، عندنا أخطاء وعندنا نقص وعندنا عيوب. وهنا أنبه على نقطة: أحيانا يتصور الإنسان أنه إذا مر عند بيوت تتعلق بالأثرياء أن هؤلاء ما يوجد عندهم في حياتهم شيء من المنغصات أو المكدرات، وربما مر بعض الأغنياء على بيوت بعض الفقراء ويقول لك هايل المرتاحين في هذه الحياة، لا هم لا غم لا بلا إلى غير ذلك من الأمور. وأيها الأحبة الأفاضل، البيوت مليانة أسرار، لكن الناس لا يتكلمون عن هذه الأمور الخاصة. فلذلك نحن نعيش حقا وصدقا في ستر عظيم من الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو أن عيوبنا بارك الله فيكم انتشرت عند الناس، وذنوبنا وخطايانا فاحت رائحتها في مجالس الناس، يا ترى كيف الإنسان سيلاقي الناس ويجلس معهم؟ والناس ربما لم ترحم في مثل هذه المواضيع. فلذلك بارك الله فيكم نحمد الله عز وجل على نعمة الستر ونعمة العافية. هذه نعمة عظيمة جدا لابد أننا ننتبه لها الانتباه العظيم. وكم من إنسان يغفل عن هذه النعمة ولا يشعر بها إلا إنسان ذاق مرارة إفشاء عيوبه والعياذ بالله، لأنه يجد ربما من بعض الناس تنمر، وبعض الناس يستهزئ، وبعض الناس يسخر، وربما بعض العيوب إذا طلعت ربما كان هناك ضرر على أولاد الإنسان. أنا ما أقول بأن تصرف الناس صحيح، ولكن نحن نعيش في واقع موجود بارك الله فيكم. أحيانا بعض الأخطاء إذا انتشرت ربما كان ضررها متعدي حتى على الأولاد. لذلك نحمد الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا على نعمة الستر ونعمة العافية. وهذه المسألة بارك الله فيكم كما ذكرت لكم ربما لم ينتبه الإنسان لها. طيب، هذه المسألة تدعونا لشيء آخر من شكر الله عز وجل على نعمة الستر أن الإنسان يعامل الناس أيضا بمثل هذا الأمر الطيب الحسن. الناس أيضا ربما بحكم عملك، بحكم وظيفتك، بحكم منزلتك الاجتماعية، قد تقع على أمور تتعلق بعيوب البيوت أو أسرار بيوت الناس، فاتق الله سبحانه وتعالى، لا تهتك ستر الله عز وجل على عباده. جاء عن بعض السلف أنه سمع أن رجل كان يتكلم في الناس، فدارت الدنيا وتكلموا الناس عليه، فقال: من جر ذيول الناس جر الناس ذيله. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل ويمسك الإنسان نفسه. بعض الناس مثلا توصل له معلومة متعلقة بخطأ معين قام به فلان، فما يقدر يكتم هذا الأمر، وبعبارتنا العامية يتحرقص ويريد أن يفشي هذا الستر وهذا العيب، فيخبر واحد من الناس ويقول له: شوف يا فلان، لا تخبر حد، خبر حصري لك أنت فقط، فلان الفلاني عند المصيبة الفلانية. طيب هذا فلان الفلاني تتوقع أنه بيمسك نفسه؟ إذا أنت صاحب الشأن ما قدر تمسك لسانه، ما الذي ستتوقع بعد ذلك؟ ومن المؤلم جدا أن بعض الناس يظن أن المسألة شطارة وقوة، فيبدأ يتكلم عن هذه المعلومات الخاصة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتدور الدنيا وتمر الأيام، وإذا بهذا المتكلم يفضحه الله عز وجل بين الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحيانا بعض الناس فيهم عقل وحكمة، والله عز وجل وفقهم إلى الأخلاق الطيبة الحسنة، يكون داري بكل التفاصيل، لظروف معينة هو يعرف عن بعض الأشياء، وبعض الناس يبدأ يخوض في مثل هذه المواضيع، وتسمع هذا الإنسان لا يتكلم بأي كلمة حول هذا الموضوع، وكأنه لا يدري عن هذا الموضوع شيئا، لأنه حريص على الستر على الآخرين. وبعض الناس يمكن يعرف أن فلان الفلاني يدري عن هذا الموضوع، فيقول له: يا فلان خبرنا شو السالفة، شو الموضوع، وهو يعلم أن هذه الأمور أمور خاصة لا فائدة أبدا من إفشائها وإظهارها، فيقول له: لا أتكلم في مثل هذه المواضيع، أو لا أتكلم عن عيوب الآخرين، وكما أن عند الناس عيوب فكذلك عندي وعند أفراد أسرتي عيوب وعيوب وعيوب، لذلك سأستر على الناس رجاء أن يستر الله عز وجل عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. ونحن عارفين الحديث بارك الله فيكم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن الأمور المؤلمة بارك الله فيكم أن بعض الناس صار عنده هاجس، وهو تتبع فضائح الآخرين، ويحاول أن يصور هذه الفضائح، ويحاول بارك الله فيكم أن ينشرها في تطبيقات التواصل الاجتماعي، بحجة أن عند الأخبار الحصرية، وأن عند الأمور التي لا يعرفها أحد من الناس، أو لا يعرفها إلا القلة من الناس. وتشوف بعض الناس أيضا الشيء بشيء يذكر كأنه يريد أن يقول عنده أخبار حصرية وينشرها في تطبيقات التواصل الاجتماعي، يبغي زيادة متابعين، أو أنه يتكلم الناس عنه، وأن فلان الفلاني يجيب العلوم اللي ما توجد إلا عند قلة من الناس. اتق الله عز وجل، فإن الإنسان سيسأل عن كلامه وعن ألفاظه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم نلحظ بارك الله فيكم قول يزيد بن هارون، قال: يا ربي زدني نعمة وشكرا. العاقل بارك الله فيكم لا يستغني عن رحمة الله وعن بركة الله عز وجل. جاء عن أيوب عليه السلام أنه كان يقول، وثبت هذا عنه: يا رب لا غنى بي عن بركتك. فالإنسان لا يستغني عن بركة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله عز وجل المزيد من النعم، ولا يتمنى زوال النعمة. طيب واحد يقول لك: في إنسان عاقل يتمنى زوال النعمة بين يديه؟ الجواب نعم، يوجد عدد من الناس تصرفاتهم وألفاظهم كأنها تدل، بل ربما كانت صريحة، أنهم يتمنون زوال النعم من بين أيديه. وإلا في حد بارك الله فيكم يدعو على نفسه لأن داوم في المؤسسة الفلانية. بعض الناس يلعن اليوم الذي باشر فيه العمل في جهة من الجهات، وبعضهم يبن باب المزاح، لكن هذا مزاح خطأ وفيه محظور شرعي. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بعض الناس إذا عصب على أولاده بادر بالدعاء عليه. بعض الناس عنده سيارة اختربت هذه السيارة وصار فيها عطل يسير، يلعن هذه السيارة ويدعو عليه ويتمنى أنها تحترق وأن تزول هذه السيارة. هذا كله من تمني زوال النعمة والعياذ بالله. وبعض الناس إذا صارت لأي مصيبة يدعو على نفسه، هذا موجود وواقع بارك الله فيكم. وربما وكل الله عز وجل الإنسان إلى نفسه وأجاب الله الدعاء هذا الإنسان اختبارا وامتحانا له، بعدين الإنسان يعض أصابع الندم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك من التعوذات النبوية: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فلذلك الإنسان ينتبه ويحتاط لدينه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا دعا يزيد بن هارون بأن يزيده الله عز وجل من الشكر، وهذا واجبنا تجاه نعم الله عز وجل علينا، أن نكثر من شكر الله عز وجل على هذه النعم. والشكر يسمى حافظا، تحفظ به النعم الموجودة، ويسمى أيضا الجالب الذي يجلب النعم المفقودة. هذه هي منزلة الشكر في الشرع والدين: لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك تشوف الإنسان العاقل الموفق دائما يشكر الله عز وجل، يحمد الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بارك الله فيكم بعض النعم يمكن نحن مو بحاسين فيها، مثلا نعمة الكهرباء، وأنه ما تنقطع هذه الكهرباء، احمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. غيرنا في بعض البلدان الكهرباء تأتيهم يمكن في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين فقط. طيب نعمة بارك الله فيكم المياه النظيفة، في بعض البلدان ربما مات بعض الأطفال أو بعض كبار السن لأنهم يشربون من بعض المياه الملوثة. نعمة توفر الغذاء، هذه نعمة يبالها حمد وشكر. بعض الناس في بلدان مختلفة حول العالم ربما عانوا من سوء التغذية، ويمكن بعضهم يموت بسبب الجوع الشديد. فلذلك الإنسان العاقل يحمد الله عز وجل. جاء في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. نكثر دائما وأبدا من حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى، نثني على الله ونحمد الله عز وجل. لأن يعني هناك نعم بارك الله فيكم يمكن نحن ننظر إن هذه نعم طبيعية صار الإنسان متعود عليها، وبعض الناس في بلدان أخرى هذه النعم عبارة عن أمور تتعلق بأحلام الحياة، ويمكن تكون في بعض الأحوال خارج نطاق الأحلام. أسأل الله العفو والعافية. طيب وين شكرنا لله عز وجل؟ وأين حمدنا والثناء على الله سبحانه وتعالى؟ وهنا بارك الله فيكم فائدة مهمة جدا، هي دعوة لترك التذمر والتشكي. بعض الناس دائما تسمع منه أنه متذمر، يتشكى، صار واستوى وما عنا والأمور كذا والأمور كذا. وحقيقة لو رأيت في أحوال بعض الناس يمكن تسمع وهو يتذمر أظن أنه فقير من الفقراء، محتاج إلى شيء من الأمور المتعلقة بالصدقة، ولكنه في الواقع عنده أموال تكفيه وتكفي أسرته، لكنه مبتلى بقلة الشكر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام حتى مع عيال نذكرهم بنعم الله عز وجل علينا. هذا الأمر ما نقوله بارك الله فيكم وقصدنا أننا نتسلف لأحد أو نجامل فلان أو علان، ترى والله هذا واقع نحن نعيش. نعمة الأمن والأمان، تواصل ولاة أمرنا مع الناس، وتواصل الناس مع ولي الأمر. يعني أحيانا نشوف بعض الناس يجلس مع رئيس الدولة ويتكلم معاه بطريقة عفوية جدا، ورئيس الدولة أيضا يبادل نفس الكلام الطيب العفوي الجميل الذي يخرج من القلب إن شاء الله. هذه ترى نعمة عظيمة جدا يبقى لها حمد وشكر. في بعض الناس في بلدان أخرى ربما عانوا من أمور ما يستطيع الإنسان أن يتكلم به، فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة، نعلم عيالنا يا عيال احمدوا الله عز وجل، نحن نتكلم في ألطاف عظيمة وأفضال كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، يزيد بن هارون كان يقول مثل هذا الكلام: ملأت علي الأرض سترا فزدني نعمة وشكرا يا رب. كان يقول هذا الكلام وهو يصلي، يعني ما حول أحد، يدعو الله عز وجل ويثني على الله عز وجل. ما أطيب والله أن يكون حال الإنسان في أوقات الخلوات كذلك، ما حد حوله وهو يتفكر في نعم الله ويقول يا رب لك الحمد، أكرمتني وأسبغت علي النعم وسقت لي الخيرات، فأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتسمع بعض الناس يقول يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وبعض الناس يقوم في ثلث الليل الأخير، تقول له ليش تقوم في هذا الوقت؟ يقول أبي أشكر ربي، الله عز وجل أعطاني أشياء ما كانت تخطر في بالي. وهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. كلمون الصحابة: يا رسول الله، الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تصنع هذا الصنيع؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. والموفق هو الذي يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن العجب العجاب إن بعض الناس، وهذا كان موجود عند الرعيل الأول، مرت عليهم الظروف الصعبة، ومع هذا تسمع منهم كلمات عظيمة جدا في الحمد والثناء على الله عز وجل. هم يقتدون بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي مرت به الظروف الصعبة المختلفة المتنوعة الشديدة، وكان يلهج أيضا بحمد الله والثناء على الله عز وجل. وبعض الناس النعم تساق له، ولكن لا تسمع منه الحمد والثناء والشكر لربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هذه المسألة لابد أن ننتبه لها. وإذا سمعنا بعض من يكثر التذمر والتشكي ويكون عند قلة الحمد والشكر والثناء على الله، لابد أن ذكره، وما يجوز لنا أن نجامل. فنقول له: يا فلان، أنت تعاني من هذا البلاء أو من هذه المصيبة، وهذا الأمر قدره الله عز وجل عليك، ولكن احمد الله عز وجل وأثني على الله سبحانه وتعالى، ترى غيرك محصل. فيذكر هذا الإنسان بالحمد والشكر والثناء على رب العزة سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس في غفلة مبحاس إن صاير من جماعة المتذمرين الذين يشتكون دائما، وهو يتقلب في أفضال الله عز وجل العظيم عليه. لذلك من الأدعية الطيبة التي ينبغي على الإنسان أن يلازمها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله عز وجل إذا أعانك على الشكر تجد دائما وأبدا كلمة الشكر والحمد والثناء على الله على طرف لسانك. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي علينا أن تكون هذه المسألة منهج حياة وشيء يلازمنا إلى أن نلقى الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربنا ملأت علينا الأرض سترا فزدنا يا رب حمدا وشكرا وثناء عليك، وزدنا من فضلك وبركاتك ورحماتك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.